على السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال تعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. محل الكلام هو هذه الفقرة من الآية: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. استعمركم صيغة استفعل، الذي له اطلاع في اللغة يعرف أن صيغة استفعل هي لطلب الفعل. لما يقال استخرج أي طلب إخراج الشيء وخروجه، هذا هو المعنى المشهور لصيغة استفعل استعمر هنا في محل الكلام. لكن يمكن أن يكون لها معان أخر. صيغة استفعل يمكن أن تكون بمعنى الثلاثي، بمعنى فعل، كما نقول استقر أي قر، ويمكن أن يكون لها معاني أخرى. فمعنى الآية إذن وفق هذه الرؤية أن الله تعالى خلقكم أنشأكم من هذه الأرض واستعمركم فيها، أي طلب منكم إعمارها، وفوض إليكم، استعمركم طلب منكم إعمارها، يعني فوض لكم أمر إصلاحها وإعمارها، هذا معنى استعمركم. ويمكن استعمركم بمعنى عمركم، أي جعل لكم أعمارا مديدة. بعض الحيوانات تعلمون عمرها مثلا أشهر، بعضها سنوات، لكن الإنسان يمتد عمره إلى 70 و80 وأزيد من ذلك. فاستعمركم إذن معنى الأول لها أي طلب منكم إعمار هذه الأرض، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، طلب منكم إعمارها بعد أن هيأ لكم طبعا الظروف المناسبة لذلك. ويمكن استعمركم أي عمركم، بمعنى جعل لكم أعمارا مديدة لكي تعمروا الأرض. لو كانت الأعمار قصيرة لما استطاع الإنسان أن يبني حضارة، لأنه عمره قصير فلا يستطيع أن يبني، يأتي الذي بعده يرجع للمربع الأول كما يقال للصفر ويبدأ من جديد، وهكذا لا يستطيع أن يبني حضارة. لكن لما كانت الأعمار مديدة الله تعالى عمركم، استعمركم معنى عمركم، هذا يمكن أن يكون أيضا معنى استعمركم. ويمكن استعمركم أي جعل عندكم ولديكم قدرات وإمكانيات تستطيعون من خلالها إعمار الأرض. فيمكن إذن من خلال فهم معنى صيغة استفعل اللي هي واردة هنا، استعمر على صيغة استفعل، يمكن أن يكون لها عدة معاني، لكن المعنى طبعا المشهور الذي يتداوله المفسرون استعمركم أي طلب منكم إعمار هذه الأرض. والعمارة في اللغة هي نقيض الخراب، لذلك تكون العمارة لكل شيء بحسبه. مثل إعمار الأرض الزراعية بزراعتها، إعمار المسجد بالصلاة فيه والدعاء والذكر، يعمرون مساجد الله بما يعمرونها. العمران نقيض الخراب، الإعمار المقصود بالدرجة الأساسية هو إعمارها بذكر الله تعالى والصلاة وتلاوة القرآن والدعاء، لأن الإعمار المعروف في مصطلحنا العرفي بمعنى بناء الطابوق والمواد البنائية الأخرى هذا هو نقيض الهدم. بينما العمارة بهذا المعنى الذي نفهمه يعني جعل الشيء بالصورة التي أريد له وبالصورة التي ينتفع منها. فإعمار الأرض زراعتها، لأن المطلوب من الأرض هو أن تكون منتجة للثمار. إعمار المسجد بالصلاة فيه والدعاء والذكر، إعمار مثلا أي شيء آخر، إذن هو جعله بشكل ينتفع به ويؤدي الغرض المقصود منه. الآية أخوة تدل على أن واستعمركم فيها، أي أن الهدف من جعلكم على هذه الأرض هو أن تعمروا هذه الأرض، فكأن الغرض من وجودكم هو إعمار هذه الأرض. لذلك كان الوظيفة الأساسية المطلوبة من أي متصدي للمسؤولية هو إعمار ما تحت مسؤوليته. رب الأسرة مسؤول عن أسرته، فالمطلوب منه إعمار أسرته بتربيتهم، بتوفير مستلزمات الحياة لهم. مدير الدائرة مطلوب منه إعمار دائرته بأن تؤدي الغرض الذي يراد منها وتكون مؤسسة نافعة. وهكذا في كل واحد في موقع المسؤولية. القيادة الدينية مطلوب منها إعمار وضع وحياة أتباعها ومريديها بالشكل الذي قلنا، بالشكل الذي يؤدي الغرض ويصبح نافعا من خلاله. هذا معنى إعمار الأرض وإعمار أي شيء، جعله على نحو ينتفع منه ويؤدي الغرض الذي يراد منه. الحاكم السلطة، الحاكم السياسي أيضا مطلوب منه إعمار الدولة وإعمار المؤسسات وإعمار المجتمع وإعمار الحياة، بحيث تكون حياة مرفهة سعيدة تليق بالناس وتخلق لهم حياة كريمة. هذا إذن من وظائف. فكل واحد في موقع يكون وظيفته إعمار، لأن الآية تقول واستعمركم كلكم، يعني استعمركم في الأرض، قابل البشر كلهم مزارعون، حتى نحمل هنا استعمركم على بمعنى حرث الأرض وزرعها. الآية تخاطب جميع البشر، جميع المخلوقين. هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. لو أردنا أن نحمل معنى استعمركم في الأرض أي بزراعتها وحرثها، ليس البشر كلهم مزارعين حتى تنطبق. فهل الآية خاصة بالمزارعين؟ لا، يجب أن نفهمها بمعناها العام. كلكم مطالبون بإعمار هذه الأرض، لكن كل واحد بحسبه وبحسب المجال الذي هو فيه وبحسب المسؤولية المناطة به. القائد الديني، المرجع الديني له مسؤولية في إعمار هذه الأرض، مدير الدائرة له مسؤولية، رب الأسرة، وهكذا من أصغر مؤسسة إلى أوسع مؤسسة. ومنه طبعا الحاكم السياسي، السلطة، حكام الذين هم مسؤولون عن إعمار الأرض بمعنى بناء الدولة الكريمة السعيدة المرفهة اللائقة بحياة الإنسان وكرامته وعزته. نلاحظ في هذا النص من رسالة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى مالك الأشتر لما ولاه مصر، يركز على هذه الفقرة، لأن هذا الهدف من حياتكم وهذا هو مسؤوليتكم على هذه الأرض. يقول عليه السلام: وليكن نظرك يا مالك وكل ولاة الأمصار في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج. ليكن همك في جلب الواردات. ومن أين تجلب الواردات؟ لابد أن يسبقها شيء وهو عمارة الأرض. وليكن نظرك في عمارة الأرض أبلغ من نظرك في استجلاب الخراج، لأن ذلك استجلاب الخراج والموارد المالية للدولة لا يدرك إلا بالعمارة، ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك البلاد وأهلك العباد، كما كان يفعل الملوك يدعون الإسلام، ملوك الأمويين، ملوك العباسيين، كانوا يخربون البلاد بغض النظر عما يحصل للناس، المهم أن تجلب من الناس، بحيث الولاة يخاطبون أميرهم بين قوسين أمير المؤمنين، يقول لهم أنه قد أجهد الناس ولم يعد عندهم شيء يدفعونه. يقول للخليفة الأموي: ويلك، احلب الدر فإن لم تجد فاحلب الدم، إذا ما وجدت ضرعا يحلب ولا ثمرة ولا زرعا اقتلهم، جلدهم، عذبهم حتى يدفعوا المزيد. هذه ليست لغة القرآن وليست لغة أهل البيت ولا منهج الإسلام. هذا منهج الإسلام وهذا منهج القرآن. استعمركم فيها في الأرض أمير المؤمنين عليه السلام يقول: ومن طلب الخراج بغير عمارة أخرب البلاد وأهلك العباد ولم يستقم أمره إلا قليلا. وقال عليه السلام: ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم. حتى لو أنت تساهم وتساعدهم وتدعمهم في إعمار هذه الأرض، لا يثقل عليك بذل هذه الأموال من أجل إعمار الأرض. أنت ابدأ بالعطاء، أنت ابدأ بتقديم المساعدة والدعم للشعب للناس حتى يعمروا هذه الأرض، وبالنتيجة يعود لك خيرها. ولا يثقلن عليك شيء خففت به المؤونة عنهم. حتى لو طلب الأمر تقليل الضرائب، تقليل الخرائج والرسوم وسائر الأموال الأخرى التي من إيرادات الدولة، لا بأس، لا يثقلن عليك هذا، فإنه ذخر يعودون به عليك في عمارة بلادك وتزيين ولايتك. هذا النتيجة. هؤلاء لما تخفف عنهم، ترفه عليهم، تقلل جباية الأموال منهم، سيستثمرون هذه الأموال ويعود عليك وعلى المجتمع جميعا بالرفاهية والسعادة. إذن هذا هو منطق القرآن ومنهجه، وهو منطق الإسلام وقادة الإسلام ومنهجهم في الحياة وإعمار هذه الأرض. إعمار هذه الأرض لكل واحد بحسبه وفي مجاله، وليس فقط إعمارها بالحرث والزراعة لما قلنا من أن ليس كل الناس مزارعين حتى نقول الآية خاصة بهم، لا، تخاطب كل الناس. إذن نستطيع الآن أن نستخرج من الآية الشريفة ونلحظ فيها عدة أمور تزيدها وضوحا وتفعل دور هذه الآية. هذه الفقرة من الآية هي عبارة عن دستور، وقلنا في محاضرات سابقة أنه توجد قواعد كلية للحياة وللسلوك في القرآن الكريم. علينا أن نستخرج هذه القواعد الكلية. قاعدة كلية يعني تضع منهاج، تضع برنامج، تضع دستور لنا في الحياة. هذه الفقرة من الآية، من آية 61 من سورة هود، قرأناها آية كاملة، محل كلامنا هو هذه الفقرة من الآية: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. هذه إذن هي عبارة عن دستور لنا في الحياة. فدعونا نستلهم من هذه الآية بعض دروس الحياة من أجل أن نفعلها. أولا، إن الله تعالى هنا في هذه الآية الدرس الأول يذكر عباده بنعمه العظيمة، أنكم أيها العباد أنتم في حقيقتكم في ذاتكم لستم أزيد من هذه الأرض. هو أنشأكم من هذه الأرض، إما مباشرة كخلق آدم عليه السلام من التراب من الطين، وإما أنكم خلقتم من نفس معادن هذه الأرض. تحلل الآن جسم الإنسان المادي تجد مكون من نفس عناصر هذه الأرض، فأنتم خلقتم من نفس هذه الأرض، لكن الله تعالى كرمكم وجعلكم أنتم المستولين المسيطرين المستعمرين لهذه الأرض بما نفخ فيكم من روحه وجعلكم خليفة له في هذه الأرض. ولا أنتم في ذواتكم وفي حقيقتكم أنتم لستم أزيد من هذه الأرض، منها خلقتم، هو أنشأكم من هذه الأرض مو أكثر، هذه حقيقتكم في ذاتكم المادية، لكن الله تعالى كرمكم وجعلكم أنتم المسيطرون المستولون المستعمرون لهذه الأرض ومكنكم منها. فاذكروا نعمة الله تعالى عليكم إذ جعلكم في هذا الموقع وأنتم لستم أكثر من هذه الأرض، منها خلقتم وعناصركم هي من عناصر المكونة للأرض. هذا إذن الدرس الأول الذي نأخذه من الآية. الدرس الثاني الذي نأخذه من الآية أنها فيها زجر وتوبيخ أن أيها الإنسان التفت، هو أنشأكم، هو لا غيره، هو تفيد الحاصر، الله تعالى هو الذي خلقكم وأنشأكم من هذه الأرض وهيأها لكم وجعلها بنحو تستطيعون إعمارها وتتمكنون من إعمارها، وأعطاكم كل القابليات وكل الوسائل والأدوات التي تمكنكم من إعمار هذه الأرض والعيش فيها بسعادة وكرامة ورفاهية. لا أحد غيره، هو أنشأكم. وإذا لما أصبحتم بهذه الوضعية وبهذه المكنة وبهذه القدرة في الأرض تعبدون غيره من الآلهة التي أنتم صنعتموها وابتدعتموها، هذا ليس من الإنسان. شوف فيها زجر إذن وتوبيخ. هو أنشأكم من الأرض، لا أحد غيره أنشأكم من هذه الأرض واستعمركم. يعني فيها فقرتان، خلينا نلتفت إلى هذا الشيء. المشركون لا ينكرون أن الله تعالى هو خالق الإنسان وهو خالق الوجود، دعنا من الملحدين. المشركون آيات كثيرة في القرآن، ولئن سألتهم من خلق ليقولن الله. مشكلة المشركين لم تكن في من خلق الأرض والسماوات والإنسان، لا يناقشون فيها، ليقولن الله بلا تردد ولا إشكال. وإنما وين كانت نقطة الخلاف مع عقيدة التوحيد؟ في تدبير أمور الكون. هم يقولون أن الله تعالى خلق الكون وخلق الإنسان ثم فوض أمر تدبير شؤون الخلق إلى هذه الآلهة التي يزعمونها، هذا للرزق وهذا للزراعة وهذا للولد لطلب الولد وهذا. فهنا الخلاف، أنهم قالوا بأن الخالق فوض أمور الخلق لهذه الآلهة، فهم يعبدونها لاستدرار عطفها ورحمتها حتى تدبر شؤونهم بالشكل الذي يريدونه. الله تعالى يقول لا، له الخلق وله التدبير. هو أنشأكم من الأرض، هو الخالق الذي خلقكم من هذه الأرض واستعمركم فيها، وهو الذي تولى أموركم ودبرها وهيأها بالشكل الذي تستطيعون من خلاله إعمار هذه الأرض. هذا الفصل الذي يقول به المشركون وحتى من يدعون الإيمان. أليس الآن كثير من الناس تعتقد بأن مدبر شؤونها هو فلان مثلا، إما السلطة وإما مثلا بعض القوى المستكبرة؟ فلان رئيس من الدول العربية خلع وذهب أمره، يقول عن الدولة المستكبرة الولايات المتحدة يقول أنها ربنا الثاني، هذا في كلام علني يقول. وهكذا كثير يعتقدون. ألسنا في كلامنا المتداول نقول لو ما فلان ولولا فلان لكان حصل لي كذا وكذا؟ فإذا حتى الذين يدعون الإسلام والإيمان فعلا هم يعتقدون على أن تدبير الشؤون بدرجة من الدرجات، كل واحد بحسب إيمانه، يعتقدون أن هذا بيد الخلق. فهذا إذن الدرس الثاني، أن الآية فيها زجر وتوبيخ وجرة إذن كما يقال. لا تفرقوا، الله تعالى هو الخالق، هو أنشأكم من الأرض وهو مدبر شؤونكم، لا يوجد أحد مدبر لشؤونكم غيره. فهذا الاعتقاد باطل. بأي مستوى هذا الاعتقاد موجود؟ هذا موجود لدى المشركين، يعتقدون أن تمام الأمور فوضت تدبير شؤون الخلق إلى هذه الآلهة التي يعبدونها، واحد للشمس واحد للهواء واحد للنار واحد للحياة واحد للزرع واحد للثروة الحيوانية، فيعبدونها لأجل أن تمدهم بهذه الأمور. الآية تقول لا يجوز هذا، الله تعالى هو خلقكم وهو استعمركم، وهذه الآلهة لو كنتم تدعون أنها مفوضة إليها تدبير شؤونكم وأموركم، توني بدليل. ماذا جعلت لكم هذه الآلهة من شؤون إعمار الحياة؟ اذكروا لي هذه، ما هي التي أرسلت الشمس، هي التي أرسلت الهواء، هي أرسلت الأرض والعناصر الموجودة فيها، هي 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 ماذا؟ ها لو كانت هي مدبرة لشؤونكم للمسنا بصماتها على إعمار هذه الحياة. لا يوجد أحد مدبر لشؤون الكون والحياة والإنسان إلا الله تبارك وتعالى. فإذا أول هي قضية اعتقادية، هذا في الدرس الثاني يوبخ ويزجر ويلفت النظر إلى قضية اعتقادية، أن الله تعالى هو أنشأكم من الأرض، هو الخالق وهو المدبر أيضا للشؤون الكون، واستعمركم فيها وجعلكم وجعل الأرض وكل ما حولكم على نحو تستطيعون به إعمار الحياة. لذلك شوف هذه الفقرة من الآية ماذا عقبتها بعد قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ماذا جاء بعدها؟ فاستغفروه ثم توبوا إليه، أي اقلعوا من هذه الخيالات الفاسدة والأوهام التي اصطنعتموها لأنفسكم، ثوبوا إلى رشدكم، عودوا إلى الله تعالى وتبرؤوا من هذه الأمور التي ابتدعتموها وصنعتموها لأنفسكم. هو أنشأكم، لا يوجد إله غيره خلقكم ويدبر أموركم إلا الله تعالى. فلاحظ المناسبة في أن يتعقب قوله تعالى هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، ما بعدها فاستغفروه ثم توبوا إليه، هذا بلحظ هذه النقطة التي نحن فيها، النقطة الثانية أي توبوا إلى الله تعالى وعودوا إلى عقولكم واقلعوا عن هذه العقليات البائسة التي تتوهمونها. هذا إذن الدرس الثاني، وهو درس اعتقادي ولا يخلو أيضا من زجر وتوبيخ وإلفات نظر وتنبيه للناس جميعا بمختلف مستوياتهم. الدرس الثالث أن الله تعالى الآية ماذا يقول فيها؟ واستعمركم، وقلنا أن المشهور في معنى صيغة استعمر استفعل طلب الإعمار، يعني أن الله تعالى لم يرضى لكم أن تجلسوا متكاسلين متقاعدين نائمين ويأتيكم الشيء جاهز. الله تعالى هيأ لكم الأسباب وأعطاكم الإمكانيات والقابليات، ثم طلب منكم أن أنتم تعملون وتعمرون الأرض وتستخرجون خيراتها، ولم يرضى بأن تجلسوا هكذا ويعطيكم الأمور جاهزة يطعمكم. أنتم هذول شون التنابلة، هذول التنابلة اللي الجماعة نشأت في عصر هارون، هذول التنابلة هكذا جالسون في مكانهم حتى الأكل لا يكلفون أنفسهم، يأتي أحد ويطعمهم ويلبسهم ويغسل لهم ويفعل هكذا. لا، الله تعالى علمنا درس حركي في الحياة. لا، الله تعالى نعم جعل الأرض على نحو قابل للإعمار وزودها بكل العناصر وهيأ لكم كل الظروف وأعطاكم أيضا مختلف القدرات والقابليات حتى أنتم تعمل، يعلمكم على السعي وعلى الكد وليس على التكاسل والتقاعس، ولا يمكن أن تنتج الأرض إلا بأن أنتم تعمروها لتستخرجوا بركاتها وخيراتها. إذن هذا هو الدرس الثالث. أيضا الدرس الرابع أن الآيات الشريفة والآيات والأحاديث أمرتنا بأن نتأسى ونقتدي ليس فقط بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة المعصومين، وإنما بالله تعالى، ولله المثل الأعلى يجعلوه مثلا. الله تعالى مو اليوم لما يسأل يجرى حوار مع أحد من هو مثلك الأعلى، تجدهم هذا يقول الفنان الفلاني وهذا يقول الرياضي الفلاني، وإذا شوية آدمي يعني وملتفت قد يقول العالم الفلاني والقائد الفلاني. لا كون أكثر من هذا مستوى تفكيرك وطموحك. لكم في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة والأئمة المعصومين، وهم مثلهم الأعلى الله تعالى ولله المثل الأعلى، أو في الحديث الشريف الآخر عن الإمام الصادق عليه السلام: تخلقوا بأخلاق الله. فالمطلوب من عندنا إذن أن نتخلق بأخلاق الله. أخلاق الله كثيرة، واحدة منها هذه، أن الله تعالى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، يعني وفر لكم وهيأ لكم كل ما يساعدكم على النجاح والتقدم في إعمار الحياة. فلنأخذ من هذا الخلق الإلهي ومن هذه السنة الإلهية، خلينا نعمل بها، أننا علينا إذا كنا نمتلك أي قابلية مادية معنوية نستطيع من خلالها أن ندعم الآخرين ونساعدهم ونمد يد لهم لكي يتقدموا في هذا الحياة، في هذه الحياة، ويكونوا نافعين. أي مؤسسة، أي فرد، أي مشروع، أي فكرة فيها نفع للأمة وللمجتمع، خذوا درسا من الله تعالى، مدوا يد العون لها ويد الدعم لها، الدعم المادي والدعم المعنوي. كما أن الله تعالى أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، هيأ لكم، مد لكم يد العون واللطف، وهيأ لكم كل ما تحتاجون لكي تنجحوا في إعمار الحياة، فأنتم تأسوا بالله تعالى وجعلوا منه المثل الأعلى وتخلقوا بأخلاق الله. فكل فرد أو مؤسسة أو مشروع أو برنامج فيه نفع وخير للأمة ادعموه، مدوا له يد المساعدة والعون حتى ينجح في هذه الحياة ويعمر الحياة. هكذا أنتم أيضا خذوا هذا الدرس، كيف تمدون له اليد، كل بحسبه. افترض يمكن فد موسم انتخابات مثلا، ويوجد مرشحون ناجحون يؤمل منه الخير، ادلي بصوتك إذا له، لاحظ إذا ساهمت أنت في إعمار الحياة حينما دعمت هذا الشخص، أو أنك يمكن مسؤول على دائرة أو موقع أو أي مكان آخر، تبحث بفطنتك بذكائك بحذاقتك عن الرجل المناسب لتضعه في المكان المناسب. إذن أنت ساهمت في إعمار الحياة وتأسيت بالله تعالى واقتديت بأخلاقه. وهكذا إذن لكل واحد بحسبه، لا نحتاج أن نستغرق في الأمثلة، خصوصا الذي يكون على قبة هرم ومسؤول، ها من ابتداء من أصغر وحدة للمسؤولية وهي العائلة طبعا، وقبل المسؤولية عن النفس أكيد، إلى ما هو أوسع من ذلك. حاول أن تفجر الطاقات وتكتشف الطاقات، فإذا اكتشفتها هيئ لها كل ما يساعدها في تحقيق النجاح وإعمار الحياة. تأخذ الدرس من الله تعالى، لأن الله تعالى هكذا صنع مع عباده، وأنت مأمور بأن تتخلق بأخلاق الله، فهكذا أعمل مع عباده. الدرس الخامس الذي نأخذه هنا أنه لابد من الالتفات إلى المعاني المعنوية كما يقال، الأخلاقية، الجوانب المعنوية لهذه الآية. كيف؟ لأن الله تعالى أنشأ هذه الأبدان من الأرض، وعناصر البدن كما نعلم هي نفس عناصر هذه الأرض، وجعل هذا البدن وسيلة لتكامل الإنسان بكل عوالمه، عوالمه العقلية الروحية النفسية كما يقال. فالبدن إذن هو الأرض التي أنشأها الله تعالى لكي تعمر الروح ويعمر العقل وتعمر النفس من خلال هذه الأرض، وهي البدن التي الله تعالى هيئ البدن على نحو زوده بطاقة، زوده بقدرة، زوده بإمكانيات لو استطاع الإنسان أن يفجرها فإنه يتكامل. نحن قريبو عهد بزيارة الأربعينية، في غير زيارة الأربعينية لو طلب من شخص أن يمشي 100 و200 و500 كيلومتر خلال 15 يوم أو أكثر بهذا الظرف القاسي من البرد ومن الجوع. الحمد لله مواكب الخدمة جزاهم الله خير ما يقصرون، لكن الماشي لا يصطحب شيئا معه. فلو كلف أي أحد في غير أجواء الزيارة الأربعينية وبغير هذا زخم الولاء الحسيني الذي يحمله الموالون، وقل له امشي مسافة 500 كيلومتر تحت ظروف جوية قاسية من البرد والمطر وتحت ظروف الإرهاب ودون أن تصطحب شيئا معك من طعام أو فراش، يرى ذلك شيئا ضربا من الجنون. أي عاقل يقوم بهذا العمل؟ لكنكم تقومون به في زيارة الأربعينين، فإذا ليس خيال، هو واقع، لكن يحتاج إلى أن تفجر أنت هذه الطاقات الموجودة عندك. إذا امتلكت هذا الدافع الذي يفجر عندك الطاقات فإنك تأتي بالمعجزات كما يقال. هذا شيء معجز بالمقاييس الطبيعية. لو تتحدث الآن عن إنسان يمشي 500 كيلومتر أو أكثر، لا بعض الأخوة منا يذهبون من الكاظمية ومن كربلاء إلى مشهد الإمام الرضا عليه السلام، يقطعون أزيد من 2000 كيلومتر وفي ظروف جوية قاسية وفي أراضي أيضا غير مألوفة لهم ومجهولة ولا يعرفونها، ويتعرضون لأنواع الصعوبات. أحيانا تواجههم مثلا في مناطق توجد حيوانات مفترسة، ويذهبون أكثر من 2000 كيلومتر تحت كل هذه الظروف. ونحن أيضا في العراق في زيارة الأربعينية تحت ظرف الإرهاب والمسافات الطويلة والظروف الجوية القاسية يحققون هذا الإنجاز. لماذا؟ لأنهم أصبح لهم الإصرار والإرادة على تفجير هذه الطاقة، فاستطاعوا بفضل الله تعالى. هذه إذن الجوانب المعنوية والروحية، خلينا نستفيد منها. ننتقل من معنى الأرض، المعنى المادي اللي هي هاي الأرض الموجودة، لا معنى آخر لدى أهل المعنى، وهي أرض البدن. البدن هي الأرض التي الله تعالى أعطاها للإنسان لكي يفجر طاقاتها ويستخرج خيراتها ويعمرها، فتتكامل عنده النفس والروح والعقل وينتقل إلى المصاف العليا. فإذا هذا أيضا الدرس السادس الذي نأخذه من الآية الشريفة، هو أن نطبقها على داخل أنفسنا، أن نستعمر ونعمر هذه الأرض التي الله تعالى أعطانا وجهزها بكل ما نحتاجه لكي نتكامل، أرض البدن لكي نتكامل، وطلب منا إعمارها، إعمار النفس بالفضائل وتجنب الرذائل وتحليتها بسائر الأمور المعنوية التي تساعد على هذه التكامل. البدن إنما أعطي الإنسان، الروح سابقة على البدن، أعطي البدن وأخرج إلى هذه الدنيا لكي يستفيد من إعمار هذه الأرض، أرض البدن، لكي يتكامل. وإلا هي هذه الأجزاء، هذه العوالم المكونة للإنسان، عوامل مترابطة. هم عندنا كلمة مشهورة يقولها أهل الرياضة والرياضيون: العقل السليم في الجسم السليم وفي البدن السليم. معنى هذه العوامل مترابطة متكاملة. فلكي تفجر طاقاتك الروحية عليك أن تستثمر هذه الأرض، هذا البدن الذي وهبه الله تعالى لك. الأمر السادس الذي يحسن الالتفات إليه هو هذا المعنى الإيجابي للاستعمار. بموجب الآية يظهر أن الاستعمار له معنى مثمر، لأن بمعنى الانتفاع من الأرض بإمكانياتها لقدراتها لنفع البشرية ولخيرها. ومنه نعلم هذا التوظيف السيء الذي حصل لمعنى الاستعمار، اللي يعني تسلط القوى المستكبرة على الشعوب وسرقة ثرواتهم. وهذا معنى الاستعمار يراد به، وهو معنى مناقض تماما للمعنى القرآني وللمعنى الإسلامي، لأنه أصبحوا يوظفون لمعنى هذا سيطرة على الشعوب وإخضاعها لإرادة المستكبرين وسرقة ثرواتها ومصادرة حقوقها. وهكذا طبعا ليس فقط مصطلح الاستعمار هو الذي أسيء استخدامه وقلب إلى النقيض منه. خذ مصطلح الحرية مثلا، الحرية في الإسلام وفي القرآن تعني الانعتاق والتحرر من أغلال النفس الأمارة بالسوء، ومن أغلال التعصب والحقد والأهواء وسائر هذه الرذائل. هذه هي الحرية بمعنى العودة إلى الإنسانية الخالصة والعبودية التامة لله تعالى. لكن وماذا يعنون بالحرية؟ يعنون الانفلات من كل الضوابط والقيم، ويلقون زمام أمورهم إلى نفوسهم الأمارة بالسوء، ويصدرون هذه القوانين التي حتى الوحوش تأبى عنها عن بعضها، مثل زواج المثليين. هل سمعتم أن حيوانات متماثلة تتزاوج؟ لكن مع الأسف الآن الشعوب التي تدعي التحرر تبيح بقوانين رسمية زواج المثليين، وما أدري أي زواج هذا يكون بين الشخص ومثله. هذا لا يوجد لا في عالم الحيوان، لا في عالم النبات، لا في عالم الجمادات أيضا. شوف هاي المصطلحات السامية بحسب القرآن الكريم وبحسب السنة أيضا وظفوها. خذ معنى السياسة، السياسة معنى شريف فيه رعاية لمصالح العباد وإعمار البلاد. لكن ماذا تحول في لغة السياسي اليوم إلى المعنى القدر أجلكم الله، الذي يعني الاستئثار بأموال الشعب والاستبداد والتسلط عليه بغير حقين، بينما قد إلى معنى شريف وسامي في الشريعة، بحيث نخاطب أئمتنا سلام الله عليهم نقول السلام عليكم يا ساسة العباد. الأئمة عليهم السلام هؤلاء القمم في حياة الإنسانية، نخاطبهم بأنهم ساسة العباد. بينما إلى أين تحول مصطلح السياسة اليوم بحسب المتداول؟ إلى هالمعنى السيء البائس مع الأسف الذي يتعامل به السياسيون. فإذن الأمر السادس الذي أحببنا أيضا أن نستفيده من الآية ونلتفت إليه هو هذه المعاني السامية والخيرة للاستعمار، على خلاف ما وظفوه مع الأسف الآخرون المعنى السيء الذي يتداولونه. الدرس السابع الذي أيضا نأخذه من الآية، تقول الآية هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. الأرض سابقة بوجودها، وهي التحليلات العلمية أيضا تثبت ذلك، عمرها ملايين السنين الأرض. فالأرض إذن سابقة بوجودها على الإنسان، ثم خلق الإنسان وطلب منه إعمار الأرض، وخلق كل ما في هذه الأرض لك أيها الإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذا متى خلقه؟ قبل أن تكون أنت. الأرض سابقة بوجودها عليك، والله تعالى خلق هذه الأرض بما فيها. هو الذي خلق لكم الأرض، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم قبل أن تكونوا. فإذا كنت تنتقل إلى حقيقة هنا، أن نعم الله تعالى سابقة عليك، سابقة على وجودك، وآلاؤه عليك قبل أن تكون. قبل أن تكون هو خلق لك هذه الأرض وجعل فيها هذه المقومات التي تكفل لك السعادة وتعطيك الخير. فهذا إذن منه أيضا نستفيد درسا، هذا أولا إدراك لسبق نعم الله تعالى وآلائه، وبنفس الوقت على طريقة ولله المثل الأعلى علينا أن نحن نبدأ بالعطاء للآخرين، لا ننتظر من الآخرين العطاء ثم نفكر كيف نجازيهم. إذا كنت مقتديا بالله تعالى ولله المثل الأعلى وتخلقوا بأخلاق الله، الله تعالى بدأ بالعطاء قبل أن تكون، فابدأ أنت إذن بالعطاء للآخرين، لا تنتظر الآخرين هم يعطونك ثم أنت تفكر كيف تجازي عطاءهم. هذا إذا كان الإنسان كريم، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. لخل لؤم هذا مع الأسف طبع راسخ في أكثر الناس، لا يجازون الإحسان بالإحسان، وأحيانا بس خل يكفون شرهم، مو هذا المثل المشهور اتق شر من أحسنت إليه؟ نعوذ بالله، أحسنت إليه لماذا يكون فيه شر لك؟ على سفة كلمة لها واقع، اتق شر من أحسنت إليه. فلاحظ شقد متأخرين، شقد أخلاقنا متردية ومنحطة وبعيدة عما يريد الله تعالى. الله يريد أن تبتدئ الآخرين بالإحسان قبل أن يكونوا. الله تعالى بدأنا بالإحسان وبالفضل قبل أن نكون، فهذا الذي يريده الله تعالى، أن نبتدئ الآخرين بالإحسان قبل أن نفكر بماذا يقدمون وبالجزاء. سنزلنا عن هذه درجة، أن إذا أحسنوا لكم الآخرين ردوا هذا الإحسان بمثله أو بأفضل منه، إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها على الأقل. حتى هذه المرحلة لا نعمل بها، بالعكس ربما كثير ممن تحسن إليه يقابلونك بالإساءة. هذا تردي إذن في الأخلاق. فهذا ملخص الدرس السابع، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها، فهو خالق للأرض بكل خيراتها لكم قبل أن تكونوا، خلقة الأرض قبل خلقة الإنسان. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، متى؟ قبل أن تكون أنت. الله ابتدأك بالنعم قبل أن تكون، فخذ وتعلم من هذا الدرس وابدأ الآخرين بالعطاء قبل أن تتوقع منهم الجزاء. الدرس الثامن الذي نستفيده من الآية، أنه وهو من تعريف معنى استعمركم ومعنى إعمار الأرض، ما دام معنى إعمار الأرض هو جعلها بشكل بنحو ينتفع به، ولكل شيء بحسبه كما قلنا، لا يختص إعمار الأرض بمعنى زراعتها وحرثها، هذا الذي مر بالتعريف. فإذن هناك مجالات واسعة للإعمار لكل أحد بحسبه، هناك الإعمار السياسي، هناك الإعمار الاقتصادي، هناك الإعمار الاجتماعي الزراعي العلمي الأخلاقي وما سمينا بالمعنوي. إذن الإعمار له مجالات واسعة لكل بحسبه وفي موقعه وبحسب إمكانياته، هذا الإعمار شامل. وكأنه يعني بهذا اللحاظ يكون معنى الإعمار يعني مرادف للإصلاح، كما أن أو هو نتيجة الإعمار، نتيجة الإصلاح. لما تقوم بعملية الإصلاح تكون النتيجة هو إعمار ذلك الشيء الذي أصلحته. فإذا ما دام كلنا مخاطبين بإعمار الأرض، وإعمار الأرض لا يختص بمجال معين، فهناك إذن مجالات عديدة للإعمار، إعمار سياسي وإعمار اقتصادي وإعمار اجتماعي وأخلاقي وعلمي بالمجالات التي وتكنولوجي بالمجالات التي ذكرناها. وهذه النتيجة طبعا هي التي أتى بها الإسلام وأتى بها القرآن. لم يكن الإسلام مقتصرا على إعمار الحياة وإصلاحها بالمعنى الديني فقط، لا، وإنما قنن القوانين وشرع الشرائع لكي يعمر الحياة في جميع جوانبها من أصغر شيء إلى أكبر شيء. ولاحظ تعاليم شرعية، ما تحتاج أن تدخل بالتفاصيل، لا، قلب أي رسالة عملية الآن، قلب أي رسالة عملية ولاحظ أبوابها وشوف، تبدأ بأبواب العبادات اللي هذا خلينا نسميه الإعمار الديني، ثم تنتقل إلى المعاملات. تلاحظ كتاب إحياء الموات أي إحياء الأراضي الميتة، هذا كتاب، شوف الإعمار. تجد كتاب مثلا كتاب الوقف افترض يتناول قضية توفير المصالح العامة للمسلمين على نحو الوقف، تجد كتاب افترض وهكذا، كتاب النكاح، كتاب الطلاق، ينظم الحياة الاجتماعية والعلاقات الأسرية بين الناس. تجد كتاب المزارعة مثلا، شو يعني كتاب المزارعة؟ شخص عنده أرض لكن ما عنده مال يستصلحها، يأتي إلى آخر يطلب منه أن يتشارك معه من هذا العمل ومن هذا المال ويصلحون الأرض. هكذا كتب في الفقه موجودة وفي الشريعة، فإذا خلينا نفهم المعنى الواسع للإعمار الذي يريده الله تبارك وتعالى، وقنن له الشريعة، والقرآن الكريم حافل بأشكال وألوان الإعمار وكذلك الأحكام الشرعية. وعلى هذا سار قادة الرسالات السماوية الأنبياء والأئمة سلام الله عليهم، ساروا على هذا المنهج إعمار الحياة في جميع المجالات. وما دمنا قريبين من ذكر الإمام الحسين عليه السلام، خلينا نفهم معاني وجوانب الإعمار الحسيني، الإعمار الذي مارسه الإمام الحسين عليه السلام واستهدفه في قضية عاشوراء وفي قضية كربلاء على مستوى الإعمار الديني والإصلاح الديني من كلماته عليه السلام. يقول: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليهما السلام. إصلاح، أمر معروف نهي عن المنكر، يعني ماذا؟ أمر معروف نهي عن المنكر يعني كل معروف نقيمه، وكل فاسد وكل منكر نزيله. أليس هو هذا معنى الإعمار في كل مجال من مجالات الحياة؟ هذا هو هدف الإمام الحسين في حركته، إعمار الحياة، إقامة كل معروف، كل معروف، كل خير يكون معروفا، وأنهى عن المنكر، كل منكر، كل فساد، كل خراب أنهى عنه وأعمل على إزالته. وقال عليه السلام: وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه. لاحظ، هذا إصلاح قانوني، إصلاح قانوني، أريد أن أقيم دستور فيكم. هؤلاء بنو أمية يزيد وأجداده وأحفاده، هؤلاء لا يعملون بقانون ولا يعملون بدستور، هؤلاء يعملون بأهوائهم بشهواتهم. أنا أريد أن أعمر لكم قانونا تسيرون عليه في هذه الحياة، ينظم حياتكم. لاحظ، إصلاح وإعمار قانوني هذا. وأنا أدعوكم إلى كتاب الله، قانون دستور، وسنة نبيه. هؤلاء الطواغيت عطلوا العمل بالدساتير والقوانين حسب مشتهياتهم، هو ماذا يشتهي وماذا تطلب منه أهواؤه ونفسه الأمارة بالسوء يفعل. أما نحن أهل البيت سلام الله عليهم، نريد أن نقيم فيكم القانون الصالح المنظم لحياتكم عليه السلام. وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فإن السنة قد أميتت. هؤلاء عطلوا العمل بالقوانين والدستور، والبدعة قد أحيت، لا يعملون بشيء يمكن التعويل عليه. وإن تسمعوا قولي وتطيعوا أمري أهديكم سبيل الرشاد. أريد أن أقيم فيكم قانون وعدالة، هذا إعمار، إذن إعمار قانوني ودستوري في هذه الحياة. وفي مجال الأعمار السياسي وبيان صفات المستحقين لولاية أمور الأمة، ليس كل من يتسلط عليها بقوة السيف وبالخداع وبالماكر يستحق أن يكون وليا وحاكما على هذه الأمة، هذا إعمار سياسي. خذ منه عليه السلام هذه الكلمة اللي تضبط وتبين باختصار ما هي صفات من يتولى قيادة الأمة ويدير شؤونها. فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب والآخذ بالقسط. صفات من يتولى، أيها الناس فكوا عيونكم أصحوا انظروا، هؤلاء الذين يتسلطون عليكم هل هم جامعون لهذه الصفات؟ إذن هم مستحقون لولاية أمر الأمة، وإلا اتركوهم وابحثوا عن المستحق لولاية أمر الأمة. فلعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب، حصر هذا، والآخذ بالقسط، والدائن بالحق، والحابس نفسه على ذات الله. هذا إعمار سياسي، وهذا إعمار وإصلاح في السلطة ومن يتولاها. وفي كلمات أخرى له عليه السلام يحدد ما هي أسباب الخراب والفساد الاقتصادي والخراب والفساد الاجتماعي والأخلاقي الموجود في المجتمع، ما هي علته الأصلية؟ قد تكون له علل مباشرة وأدوات مباشرة، لكن السبب الأصلي أين يكمن في هذا الفساد الذي تعاني منه كل الأمم؟ ونحن لسنا فقط في العراق اليوم خلنا نعيش حالات الفساد بأعلى درجاتها، لا كل الأمم. تسمع أنت الحالات الفساد التي يكشف عنها في كل البلاد حتى التي تدعي التحضر. إذن ما هو السبب الرئيسي لهالفساد، لهالخراب الاقتصادي والاجتماعي والأخلاقي؟ يحللها عليه السلام ويعطينا في ذلك خلاصة النتيجة. من رأى سلطانا، يقول الإمام سلام الله عليه، من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، جائرا ليس عادلا مقابل العادل، أو تاركا لعهد الله ومخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، ثم لم يغير عليه بقول ولا فعل، ثم لم يغير، هذا من رأى لم يغير على هذا السلطان بقول ولا فعل، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. هذه عاقبة من لم يعمل على التغيير والإصلاح والإعمار. لكن انظر كيف يعطيك تحليلا إلى أن هؤلاء هم سبب الفساد والخراب في جميع المجالات. يقول عليه السلام: وقد علمتم أن هؤلاء لزموا طاعة الشيطان، هذه الأسباب الحقيقية، وتولوا عن طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود. شوف الخراب الاجتماعي والأخلاقي والديني، واستأثروا بالفيء، هذا الفساد الاقتصادي، استأثروا بالفيء أموال المسلمين، أموال الشعب استأثروا بها وأنفقوها على ملذاتهم وشهواتهم، هذا سبب الخراب الاقتصادي. واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غيري بهذا الأمر لقرابتي من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أخرى: وأنا أولى من قام بنصرة دين الله وإعزاز شرعه والجهاد في سبيله لتكون كلمة الله هي العليا. هنا يكمن أسباب الفساد الحقيقية، هنا في تولي أمور الأمة من لا يستحق. إذا تصدى من لا يستحق لأمور الأمة يكون هذه النتيجة تبعا له. وهذا طبعا هو بعينه هذا مشروع الإعمار الشامل في كل مجالات الحياة، كما ذكرنا الآن مشروع الإمام الحسين عليه السلام ومشروع جده صلى الله عليه وآله وسلم ومشروع أمير المؤمنين. لكن لأننا قريب عهد بمناسبة الإمام الحسين عليه السلام ولهدف نريد أن نصل إليه، نحن طبقناها من كلمات الإمام الحسين، وإلا هو مشروع جده صلى الله عليه وسلم كما قال في كلمة: وأسير بسيرة جدي صلى الله عليه وآله وسلم وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام، فهو مشروع جده وأبي صلوات الله عليه، ومشروعه هو الإصلاح والإعمار الشامل لكل نواحي الحياة كما أشارت إليه كلماته. وهو بعينه أيضا مشروع الأئمة الطاهرين من أولاده ومشروع الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. والله تعالى إنما ادخره ليقيم به هذا المشروع الشامل لإعمار الحياة في كل مجالاتها وإرساء قواعد الدولة الكريمة. وهكذا في الدعاء في كل ليلة من ليالي شهر رمضان في دعاء الافتتاح: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة، وكيف تكون الدولة كريمة إلا بأن تستجمع الإعمار والإصلاح في كل مجالات الحياة، إعمار الديني والإعمار الأخلاقي والإعمار القانوني والإعمار السياسي والاقتصادي والاجتماعي والعلمي والتكنولوجي، لكي تكون الدولة كريمة. إذا وجد خلل في أي مجال من هذه المجالات سينعكس سلبا على حياة الإنسان ويكون هناك تقصير إذن في جوانب السعادة المؤملة لهذا الإنسان على هذه الأرض. فإذن هذه هي مشروع الدولة الكريمة التي يعمرها الإمام سلام الله عليه بالالتفات إلى هذه الجوانب الواسعة لمعنى الإعمار. أريد إذن أن أصل إلى هذه النتيجة ونحن ننهي موسم الشعائر الحسينية المباركة في شهري محرم وصفر. شعائر الحسين في كل أيام السنة، لكن هذا الموسم كأنه مختص بالشعائر الحسينية وعلامة بارزة عليه. فإذن ونحن ننهي هذا الموسم، موسم الشعائر الحسينية في شهري محرم وصفر، نريد أن نقف وقفة مراجعة، وقفة دراسة. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، دعونا نحاسب أنفسنا، نقيم أفعالنا وحركتنا، هل كان إحياؤنا للشعائر الحسينية على مستوى الطموح، على مستوى الأهداف التي أرادها الإمام الحسين عليه السلام، والتي ضحى بنفسه الشريفة وبكل التضحيات الجليلة التي قدمها من أجل تحقيق هذه الأهداف؟ علمنا الآن ما هو مشروع الإمام الحسين، هو إعمار الحياة بجميع جوانبها، كما أمرنا الأئمة عليهم السلام أن نحاسب أنفسنا في كل طاعة، ليس فقط في الشعائر الحسينية. المراجعة، لما يأتي شخص إلى الإمام الصادق عليه السلام ويقول يا ابن رسول الله علمني كيف أعرف أن صلاتي مقبولة، الإمام عليه السلام يعطي معيار، يقول له إن قبول الصلاة بمقدار نهيها عن الفحشاء والمنكر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبمقدار ما تنهاك صلاتك عن الفحشاء والمنكر، بمقدار تحقيقها لهذا الغرض وهذا التأثير فيك، هذا درجة قبولها. أنت الذي تحدد درجة قبولها، أنت تحدد درجة قبول صلاتك بمقدار ما تحققه في نفسك من هذا التأثير. هذا هو ليس في الصلاة مطلوب منا أن نجري هذه المراجعة، وإنما في كل أعمالنا نقف وقفة مراجعة وتأمل وتقييم. هذه الشعائر الحسينية شاركوا فيها الملايين، وبذلت فيها المليارات، وكرست لها ما لا يحصى من الجهود، علينا أن نقيمها، نراجعها، لنستكشف ماذا حققت من الأهداف والأغراض التي أرادها الإمام الحسين عليه السلام. وهذه درجة القبول نحن نحددها، نحن بمقدار ما نحقق من هذه الأهداف نكون قد حققنا درجة القبول ودرجة الاستفادة، وهي نفسها درجة أيضا التمهيد للظهور. ثورة الإمام الحسين عليه السلام ونهضته وقيامه مرتبط بتأسيس الدولة الكريمة، دولة الحق والعدل، على يد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ما هو نداء الإمام المهدي في حركة؟ يا لثارات الحسين، يا لأهداف الحسين، يا لأغراض الحسين، يا لما كان يريده الإمام الحسين عليه السلام. فإذن كل ما نحقق درجة أفضل من إحيائنا للشعائر الحسينية، هذا معناه نحن نحقق درجة أفضل في التمهيد لدولة الحق والعدل وللظهور المبارك للمهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، لأن الرسالة واحدة والغرض واحد. لا نكون من الغافلين، لا نكون من المخدوعين ببعض الكلمات المعسولة التي تزوق بعض الطقوس المبتدعة، وكل سنة ربما يبتدعون شيئا جديدا من هذه الأفعال والحركات التي يبتدعونها. لا نخدع أنفسنا ونتصور أننا خلص قد أدينا ما علينا اتجاه الإمام الحسين عليه السلام. لا، عليك أن تراجع ماذا حققت منه. الإمام الصادق عليه السلام يزور جده الحسين بالزيارة المخصوصة ويحدد لنا لماذا الإمام الحسين ضحى، بذل مهجته فيك، لماذا؟ ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. هذا إذن كم حققنا من هذه الأهداف، كم عمرنا الحياة بموجب هذه الآية، بموجب هذه الكلمات للإمام الحسين عليه السلام، نكون قد نجحنا وحققنا درجة أفضل وأكمل في إحيائنا للشعائر. أما نكون مخدوعين ببعض هكذا الدفع التجهيل ودفع التسطيح ودفع الخداع، هذا ليس بصحيح. قد نكون لا سمح الله قد نكون في بعض الحالات لا نزداد من الإمام الحسين إلا بعدا، لأنه قد تكون بعض الحركات لا تصب في أهداف الإمام الحسين ولا في أغراضه التي أرادها الإمام الحسين، فإذا لا تزيد إلا بعدا. أو في ذلك روايات طبعا وكلمات للأئمة وللعلماء، بعض الذين بعض الممارسات التي توجد في الزيارات هذه مو بس لا تقرب من الله تعالى ورسوله والإمام الحسين، لا بالعكس تبعد صاحبها منهم. لابد أن نكون إذن ملتفتين وحريصين على تقييم أفعالنا لكي تكون تصب في الهدف الذي أراده الإمام الحسين وأراده الله تعالى كما ذكرنا في الآية الشريفة. والله المستعان على كل، لا يمكن أن يتحقق لنا شيء إلا بلطف الله تعالى وعونه وتأييده وتسديده وألطاف صاحب العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.